بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على الخيرات، وشكر له سبحانه على أبواب الطاعات. أحمده سبحانه وأشكره على الهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانه جعل الذنوب جراحات، وفتح لها أبوابا من التوبات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات، ومن سار على نهجهم في طريق الجنات. أما بعد، فحياكم الله مجددا في خواطري الثلاثاء ومجالس الإخاء. إخواني الأحبة، إن المؤمن الغيور تؤرقه الذنوب والمعاصي، ويشعر بمعاني الأسى والندم على تجاوزه لحدود الله سبحانه وتعالى، وعلى مقارفته لهذه الآثام، ويسعى ويبحث جادا عن المطهرات، عن المكفرات لهذه الآثام. والذنوب لا شك أنها جراحات، ورب جرح وقع على مقتل وأهلك الإنسان. ولذلك أحببنا في هذه الليلة المباركة أن نعيش مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصف فيه لنا دواء هذه الجراحات، دواء هذه الذنوب. كيف نعالج هذه الذنوب التي انتشرت، والتي جعلت القلوب في قسوة، والتي أرقت الصالحين؟ هذا الحديث العظيم في هذه الخاطرة، دواء الجراحات، حديث لا كالأحاديث، إنه حديث قدسي جاء في سنن الترمذي مما حسنه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. انظروا إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، إنه التعامل مع الرحيم الغفار، إنه التعامل مع الرب الغفور جل في علاه. هذا الحديث فيه دواء شافي لهذه الجراحات، لهذه الآفات، لهذه الزلات، لهذه الذنوب. أولى صور العلاج التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم الدعاء: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. إنك ما دعوتني ورجوتني. تأمل عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ليس مجرد دعاء. اعتدنا أن نرفع أيدينا بدعوات آلية لا روح فيها، ما يشعر فيها الإنسان الصلة مع الله سبحانه وتعالى. لا، نريد هذه المرة دعاء آخر، دعاء مميز. إنك ما دعوتني ورجوتني، إنه دعاء مقرون بالرجاء، إنه دعاء فيه صدق التعلق بالله سبحانه وتعالى، دعاء فيه معاني الافتقار لله سبحانه وتعالى، فيه الانكسار إلى الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد كلمات تلوكها الألسن. كلا، صلة عظيمة يشعر الإنسان بأنه يناجي الله سبحانه وتعالى. يتلذذ الإنسان بهذا الدعاء إن كان صادقا خاشعا مع الله سبحانه وتعالى. كيف يحقق الإنسان هذا الدعاء المقرون بالرجاء؟ يستطيع الإنسان أن يحققه حينما يستشعر أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، كما قال جل في علاه: وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى أمرك بالدعاء ووعد بالإجابة، كما يقول اليوم أهل المادة: تجارة مضمونة، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. تدعو الله سبحانه وتعالى دعائك مضمون، مضمون الثمرة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. حينما تدعو الله سبحانه وتعالى استشعر قرب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. استحضر قرب الله سبحانه وتعالى، أقرب إليك الله سبحانه وتعالى. لو غلقت أبواب الدنيا اليوم، بعض ربما يسعى لمصالح الدنيا، مسافات وواسطات وشفاعات حتى يصل الله سبحانه وتعالى قريب منك، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. تأمل دعاء الأنبياء كيف كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى وهم يعيشون معاني الخوف، معاني الرجاء، ليست مجرد كلمات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغب ورهب، خوف ورجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني. دعاء مقرون بالرجاء والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يزيد عنك معاني الرجاء حينما تعرف أن الدعاء الحقيقي الصادق هو الذي يكون بيقين، بثقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ليس تعامل دنيوي تقول أجرب ربما، لا، كن على ثقة بالله سبحانه وتعالى. لقد فسد اليقين عند كثير من الناس، صار التعامل بينه وبين الله سبحانه وتعالى كما يتعامل مع البشر: أجرب هذا الأمر. لا تجرب، تعامل مع الله سبحانه وتعالى بيقين، مما يجعل الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى وهو مستحضر معاني الرجاء أن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاه. قلب لاهي، ترفع يديك وأنت تفكر في الدنيا. بعض الناس ربما يدعو وهو يفكر في الذنوب والمعاصي، أن يستجاب له؟ قلب بعيد عن الله سبحانه وتعالى، قلب قاسي. يدعو الإنسان بحضور قلب مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول: أنا عند ظن عبدي. تكون مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت العبد، يحب منه الإلحاح، تكرر الدعاء. الله يحب الملحين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء أكثر أكثر على الله سبحانه وتعالى في الدعاء حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى لك. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء العظيم المقرون بالرجاء فأبشر فأبشر وتأمل على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. مهما كانت ذنوبك كثيرة فهي عند الله سبحانه وتعالى الله لا يتعاظم شيء، لكن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى دعاء الخائف القلق الوجل الذي تؤرقه ذنوبه ومعاصيه. إذا لجأ الإنسان بالصدق إلى الله سبحانه وتعالى فليبشر. ثم العلاج الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، ألا وهو الاستغفار. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. صور إنسان يفعل ذنوب ثم ذنوب تتراكم تملأ الأرض، من هذا الذي عنده ذنوب إلى السماء؟ ولكن هذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. مهما ارتفعت ذنوبك، مهما عظمت ذنوبك، حتى لا يلبس عليك الشيطان يقول أنا عصيت الله كثير، أنا ما تركت باب من أبواب المعاصي إلا أتيته، لم أترك ذنب لا صغير ولا كبير إلا أتيته. الله يقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو ارتفعت إلى السماء لا يغلق عليك إبليس أبواب التوبة، أبواب الأوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا استغفرت الله سبحانه وتعالى غفر الله لك، ثم استغفرتني غفرت لك. الاستغفار هو الدواء الثاني لعلاج هذه الجراحات. الله سبحانه وتعالى كم أمر في كتابه الكريم بالاستغفار، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يمدح المستغفرين الرجاعين. ليس العيب أن تفعل معصية، ليس العيب أن تذنب، كل إنسان يقع في الذنوب، كل إنسان يجنح، كل إنسان يحيد يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، تأتيه الغفلات يتغلب عليه الشيطان، ولكن الصادق هو الذي يرجع إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيستغفر الله سبحانه وتعالى. يقول جل في علاه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. يذكر الله عز وجل، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى مستغفر منكسر إلى الله سبحانه وتعالى، فيغفر الله سبحانه وتعالى له بعده. إذا أردت أن تكون من الفرحين يوم القيامة أكثر من الاستغفار، استغفار بانكسار لله عز وجل. من أحب، تأمل إلى هذا الحديث العظيم، من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. الإنسان الذي ملأ كتابه بالاستغفار يفرح، ها أمقرأ كتابي، اقرأوا كتاب مليء بالأذكار، بالاستغفار، بالتوبة، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. شتان بين من ملأ صحيفته وكتابه بذكر الله عز وجل ومن ملأه ببذاءة اللسان والبعد عن الله سبحانه وتعالى. طوبى، يقول صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بشرى، هنيئا لهذا الإنسان الذي ملأ أوقاته بالاستغفار. كان الحسن البصري يقول أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. يكثر الإنسان، يعود نفسه على الاستغفار، الشيطان يتحدى بني آدم بالإغواء. وتأمل إلى هذا الحديث العظيم، يحتاج أن المؤمن يقف معاه. الشيطان يقول: يا رب وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يتوعد بني آدم. الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده ماذا يرد؟ يقول: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. في مقابل إغواء الشيطان، الله سبحانه وتعالى يقابل عباده بالتوبة والمغفرة. متى؟ إذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. يعود الإنسان نفسه على الاستغفار ويكثر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر في اليوم 70 مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من هذا الاستغفار. وفي رواية: وإنه ليغان على قلبي وإني استغفر الله في اليوم 100 مرة. فحريب الإنسان أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من الاستغفار. لكن لا نريد مجرد استغفار، نريد استغفار صادق. يقول العلماء: علامة صدق الاستغفار عدم الإصرار. ولذلك كم قال أهل الصلاح: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. كم من توبة تحتاج إلى توبة، كم من استغفار يحتاج أن الإنسان يستغفر من هذا الاستغفار، لأنه ليس فيه الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فيه الإصرار، لا زال مصرا على الذنوب والمعاصي، لا زالت الذنوب والمعاصي تخالط رأسه وقلبه، يفكر فيها. يصدق الإنسان في هذا الاستغفار. وأفضل الاستغفار كما قال ابن رجب في رسالة أسباب المغفرة: أن يبدأ الإنسان بالثناء على الله عز وجل، ثم يذكر ذنبه، ثم يستغفر الله. 3 أمور أعلى الدرجات، وهي التي وردت في سيد الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يثني على الله عز وجل بما هو أهل، ثم يعترف، يقر. الإقرار هي البداية، الاعتراف بين يدي الله عز وجل بذنوبك هي بداية الانطلاقة، بداية التوبة مع الله سبحانه وتعالى، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا السبب الثاني، الدواء الثاني. الدواء الثالث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دواء عظيم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد. التوحيد، ما أجل التوحيد، أفضل العبادات على الإطلاق. مقصود الرسالات، الهدف من إيجاد البريات، ما قام سوق الجنة والنار وما أنزلت الكتب وما أرسلت الرسل إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا كان عند الإنسان هذا التوحيد فليبشر، فليبشر. كلمات التوحيد عظيمة، وإذا قرن التوحيد بالاستغفار كما قرنه الله سبحانه وتعالى في كثير من النصوص، وكما قرنه النبي صلى الله عليه وسلم، فليبشر بالمغفرة. من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، غفر الله له ولو فر من الزحف. لو ارتكب هذه الكبيرة، لكن عند هذا الاستغفار المقرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى فليبشر، يبشر بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وبشروا الناس. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله يختم لنا ولكم بحسن الخواتيم. من ختم له بالتوحيد يبشر بهذا الموعود العظيم. في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أسأل الله يحرم هذه الوجوه على النار. صدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا التوحيد العظيم سبب للقرب مع الله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان توحيدا بالله عز وجل في أسمائه وفي صفاته وفي تعبده وفي ربوبيته، يدرك الإنسان عظمة الله عز وجل، يدرك الإنسان صفات الله عز وجل، يدرك أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، كانت حواجز وسدود منيعة بينه وبين الذنوب والمعاصي. نور التوحيد في صدر الإنسان المؤمن لا يعادله شيء، لا يعادله شيء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، تميل بهم لا إله إلا الله لعظمتها. فإذا أيها الأحبة، لا بد أن الإنسان يراجع نفسه. يقع الإنسان في الذنوب، لكن يأخذ الإنسان بأسباب العلاج، ما من داء إلا وله دواء. هذه الذنوب لها علاجات، منها هذه الثلاثة العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مع الرجاء، ثانيا الاستغفار، ثالثا توحيد الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.